في ذمة رجلين ثم عاد إلى ذمة رجل واحد، ما ضاع حقه وما سقط، لكنه سامحك أنت أو عرض لك سفر مثلا ولا أحببت أن تسافر وذمتك ضامنة مثلا، فجئت إلى صاحب الدكان وقلت يا أخي أنا ضمنت عن صاحبي وأنا الآن أريد سفر ولا أستطيع التسديد، فأرجوك أن تعفيني من الضمان، وأنا لو كنت مقيم لصبرت على الضمان لعل الله أن ييسر لي، لكن الآن أنا مسافر فأرجوك أن تعفيني من الضمان. فقال عفوت عنك. فهل يبرأ المضمون عنه في هذه الحال؟ لا، ما يبرأ. وإن أبرئ الضامن لم يبرأ المضمون عنه، لأن الوثيقة انحلت، يعني الوثيقة التي هي الضمان التي هي ذمتك انحلت من غير استيفاء، ما استوفى الرجال حقه، فلم يسقط الدين كالرهن. لو تلف الرهن مثلا هل يسقط حق المرتهن؟ لا، ما يسقط، هو في الذمة، لكن هذا زيادة استيفاء. فكذلك إذا عفى صاحب الدين عن الضامن مثلا فإن حقه لا يسقط من ذمة المضمون عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بس الأسئلة هذا تعرفت عليه ولا لا؟ مع المرجع وينه؟ خلنا يجينا بعد الصلاة.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تستنيب من يطوف عنها طواف الوداع؟ وإذا كانت حائض ماذا تفعل؟
لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يستنيب عنه من يطوف طواف الوداع أو طواف الإفاضة أو غيرها من الأطوفة أو السعي، لأن هذه ما وردت النيابة فيها. والمرأة إذا لم يبق عليها إلا طواف الوداع وأتاها الحيض فلا يلزمها طواف الوداع، يسقط عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن الحائض والنفساء في طواف الوداع. أما طواف الإفاضة فلا يسقط لا عن صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة، وسواء كانت المرأة طاهر أو حائض أو نفساء لا يسقط عنها طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج.
يقول السائل: رجل نذر أن يأتي بعمرة عن أمه، وقال العلماء بأنه لا يجوز الخروج للإتيان بعمرة، فماذا يفعل؟
يأتي بعمرة مشروعة، النذر هذا ممكن الوفاء به بسهولة، يسافر للمدينة أو لغيرها من البلدان ثم يعود إلى مكة ويحرم من أحد المواقيت التي يمر بها بعمرة عن أمه، فيكون وفى بنذره. إذا جاء إلى مكة بعمرة من أي جهة كانت فقد وفى بنذره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا النذر نذر طاعة، إذا نذر أن يعتمر عن نفسه أو نذر أن يعتمر عن أمه أو عن أبيه أو عن غيرهما مثلا، فهذا نذر طاعة، يجب عليه الوفاء بنذره إذا تحقق له ما نذر من أجله.
يقول السائل: ما كيفية ترتيب الجنائز بالنسبة للأطفال الذكور؟ هل هم قبل النساء أم بعد النساء؟
ترتيب الجنائز إذا اجتمعت متنوعة بين يدي الإمام يكون الرجال أول من جهة الإمام، ثم الأطفال الذكور، ثم النساء الكبار، ثم الأطفال من البنات من الإناث، هكذا ترتيبها كما ترتب الصفوف في الصلاة. والأول الذي يلي الإمام، هو الأول الذي يلي القبلة، الأول هو الذي يلي الإمام الرجل، ثم الصبي، ثم المرأة، ثم البنت الصغيرة، وهكذا. وحتى الرجال يحسن أن يرتبوا الأفضل فالأفضل، فإذا اجتمع رجلان مثلا أحدهما حافظ لكتاب الله والآخر لا يقرأ من القرآن إلا يسيرا فيقدم الحافظ، يجعل هو مما يلي الإمام. وفي التقديم في القبر، إذا قبر في القبر الواحد أكثر من ميت، فالأفضل يقدم إلى جهة القبلة.
يقول السائل: إذا ترجيت أصحاب الدين وكنت ضامنا أن يسامحوني على ضماني، وذلك لأني لا أملك شيئا، فهل هذا مشروع؟
نعم، هذا جائز، ثم هو عاد بالخيار، إن شاء سامحك وإن شاء لم يسامحك. أما مشروعية المسامحة فهذه مشروعة، كان تكون أنت رأيت مثل ما مثلنا الموقف متأزم بين أخوين مسلمين، صاحب الدكان والمدين، فأردت أن تفرج عن صاحب الدين عن المدين وتساعده، ينطلق يسعى في الأرض لعل الله أن يرزقه، فأدخلت السرور عليه وضمنته، وأنت مثله ما تملك شيء، ثم عدت إلى صاحبك بعدما هدأ الموقف ولعل صاحب الدين ارعوى بأن عرف أن صاحبه ما يملك شيء، ثم جئت إليه وقلت: يا أخي أنا مثل صاحبي، لا فرق بيني وبينه ولا أملك شيئا، لكني رأيتك ماسك بتلابيبه فأحببت أن أفرج عنه، وأنا الآن ما بيدي شيء، أنا مثله أو أقل حالا منه، فسامحني سامحك الله. فقال: أنت مسامح، رح ما في شيء.
يقول السائل: ما حكم من ترك طواف الوداع ناسيا وذهب إلى المدينة وعاد إلى مكة؟
ترك طواف الوداع سفر وليس من المقيمين في مكة فعليه هدي حتى لو رجع عليه فيما بعد، الهدي استقر في ذمته لأنه ترك الواجب، حتى لو عاد من المدينة فيكون الهدي قد استقر في ذمته.
يقول السائل: ما حكم من أحرم من الفندق إلى الحرم؟
ما يجوز للمرء أن يحرم بعمرة من الحرم من داخل مكة، وإنما يحرم بالحج من داخل مكة، لأنه يخرج إلى منى ومن منى إلى عرفات. أما بالعمرة فهو إذا أحرم من السكن يكون ما خرج من الحرم، فيكون قد ترك واجبا وهو الجمع بين الحل والحرم في الإحرام، فيكون عليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، هدي جبران.
يقول السائل: هناك شخص تعامل مع بنك الربوي في أخذ قرض، وهو يملك مزرعة يريد بيعها، وهناك شخص آخر يريد أخذ المزرعة بقيمة القرض المذكور ويسدد للمصرف بدون فوائد، وذلك بالاتفاق مع المصرف على أن يكون القسط الشهري 1500، هل على الشخص المشتري شيء؟
الشخص المشتري ليس عليه شيء، لأنه اشترى المزرعة بدراهم مقسطة يسدد في كل شهر مثلا 1500 دينار أو درهم أو ريال الحسب المتفق عليه، وإنما ذاك الأول هو الآثم الذي اقترض المبلغ الكبير مثلا رجاء أن يبيع مزرعته ويسدد، ذاك الذي اقترض بفائدة الربوية يحرم عليه ذلك. وأما أنت إذا سددت عنه واشتريت منه بضاعة لا ربا فيها فعملك مشروع ولا بأس عليك، ولو كان التسديد من ذمتك مثلا إلى بنك أو غيره فلا حرج عليك لأنك تسدد ما في ذمتك.
يقول السائل: بعدما أتيت بكل المناسك بقي علي طواف الإفاضة، أتيت إلى أهلي ثم طفت وسعيت، فهل يجب علي بعد أداء الطواف فدية؟
أولا تقول: أديت جميع المناسك. ما أديت يا أخي جميع المناسك، بقي عليك ركنان من أركان الحج. الحج أربعة أركان، أديت ركنين وبقي عليك ركنان. ما يسوق هذا التعبير كأن هذا فيه استخفاف أو استسهال أو تنقص من طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة مهم وركن عظيم من أركان الحج، نوه الله جل وعلا عنه في كتابه العزيز في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا يسوغ للمسلم الحاج أن يقول أديت جميع المناسك، ما أدى جميع المناسك، بقي عليه ركنان من أركان الحج وهما الطواف والسعي. ثم إنه ما ينبغي للمسلم أن يستسهل النسك ولا يبالي، ما دام أنه في مكة وقريب من المسجد الحرام، كيف يسوغ لنفسه أن يمكن نفسه من جماع زوجته والحرم قريبا منه، يذهب ويؤدي نسكه ويستريح، إلا أن هذا ناتج عن عدم مبالاة أو تساهل في تأدية المناسك، ولا يجوز للمسلم هذا. يجب عليه أن يعظم حرمات الله، وتعظيم حرمات الله دليل على التقوى، وعدم تعظيم حرمات الله دليل على عدم المبالاة والعياذ بالله. متمكن من تأدية نسكه بالتمام والبيت بجواره والحمد لله، ثم يجامع زوجته، ما يليق بها هذا بالمسلم والحاج. فيجب على هذا حجه إن شاء الله صحيح، لكنه آثم بفعل هذا، ويجب عليه هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم. فإن كانت زوجته مثله حاجة ولم تكمل نسكها، لم تطف طواف الإفاضة، فعليها مثله، وعليه الاستغفار والتوبة، لأن هذا إثم وذنب، والمبادرة إذا لم يطف المبادرة بالطواف والسعي بعده.
يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى لقضاء الصلوات الفائتة في عمر الإنسان، أي في عدة سنوات؟
إذا ترك المسلم فرضا أو فرضين أو فروضا معلومة يظن أنه معذور، أو أجلهما لمرضه، فيجب عليه المبادرة بالقضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما إذا ترك الصلوات سنوات مدة طويلة، فترك الصلاة بهذه الصفة والعياذ بالله كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني إذا لم يقيموا الصلاة فلا يخلى سبيله بل يقاتل. ويقول تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني إذا لم يقم الصلاة فليس بأخ لنا في الدين، ومن ليس بأخ لنا هو كافر. فإذا ترك المرء الصلاة وقتا طويلا فقد كفر والعياذ بالله. فإذا من الله عليه بالتوبة والندم واستغفر وأناب إلى الله وبدأ بالمحافظة على الصلاة فلا يؤمر بقضاء ما فاته. لما؟ لأن الكافر ما يؤمر بقضاء ما فاته حال كفره. فمثلا كافر أسلم وعمره 70 سنة، تاب إلى الله وأناب وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبدأ يؤدي شعائر الإسلام، هل يقال لهذا اقض ما فاتك من الصلوات والزكاة والصوم خلال المدة الماضية 70 سنة، أسقط منها 15 سنة يبقى 55 سنة، اقض صلوات 55 سنة لأنها واجبة عليك؟ لا، ما تجب عليه، ما يؤمر بقضائها حتى وإن كانت واجبة عليه ويعذب عليها في الدار الآخرة إذا مات كافرا، لكن إذا أسلم فالإسلام يجب ما كان قبله والحمد لله. فكذلك هذا إذا ترك الصلاة وقتا طويلا ثم من الله عليه بالتوبة وتاب فلا يؤمر بقضاء ما فاته، وإنما يستحب له أن يكثر من نوافل العبادة، من النوافل شكرا لله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة، لأنه لو مات تاركا للصلاة لكان من أهل النار والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا عن سؤال الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، يعني عدم صلاتهم جعلهم يدخلون النار والعياذ بالله. فلا يؤمر بقضاء ما فاته، وإنما يستحب له الإكثار من نوافل العبادة والإكثار من حمد الله جل وعلا وشكره الذي من عليه بالتوبة قبل الممات.
يقول السائل: في اليوم العاشر من ذي الحجة بدأت بالطواف ثم بالسعي ثم قصرت وتحللت من إحرامي، وذلك قبل رمي الجمرة لشدة الزحام، فهل أكون بذلك تحللت التحلل الأكبر؟
تكون بهذا تحللت التحلل الأول الذي يبيح لك كل شيء إلا النساء. إذا طفت وسعيت وقصرت أو حلقت حصل لك التحلل الأول، فإذا رميت جمرة العقبة حصل لك التحلل الكامل.
يقول السائل: طفت بالبيت وعندما أكملت الطواف شكيت، هل طفت 7 أشواط أم 6 أشواط؟
الشك في العبادة لا يخلو، إن وجد الشك وأنت في أثناء العبادة فيجب أن تبني على اليقين. ما هو اليقين؟ هو الأقل. أنت تصلي شككت هل صليت 3 ركعات أو 2 ركعات؟ أقول اجعلها 2 ركعات وكمل. شككت هل سعيت 5 أو 3 مثلا، لأن 3 و4 ما يمكن يحصل الشك بينهما، لأن الثالث ينتهي بالمروة والثاني ينتهي بالصفا، وإنما الشك يحصل بين الثالث والخامس أو بين الخامس والسابع، هل هذا هو الخامس أو هذا هو السابع أو هذا الرابع أو السادس الذي ينتهي بالصفا مثلا، فاجبني على اليقين الذي هو الأقل وكمل. شككت وأنت في الوضوء في أثناء غسلك لرجلك اليمنى، شككت هل غسلت يدك اليسرى أو لا إلى المرفق، نقول ابني على اليقين، ارجع واغسل يدك اليسرى ثم امسح رأسك وأذنيك ثم اغسل رجليك. فالشك في أثناء العبادة يجب أن تبني على اليقين، الشك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت له، لأن هذا قد يكون وسوسة من الشيطان. كيف هذا؟ بعدما انتهيت من الطواف وصليت ركعتين خلف المقام شككت، صار عندك شك هل طفت ستة أو سبعة، نقول لا تلتفت لهذا الشك. بعدما انتهيت من السعي وذهبت شككت هل سعيت سبعة أشواط أو خمسة أشواط، نقول لا تلتفت لهذا الشك. بعدما توضأت ومشيت إلى المسجد شككت هل غسلت يدك اليمنى إلى المرفق أو ما غسلتها، نقول لا تلتفت لهذا الشك لأن هذا بعد الفراغ. وهكذا، فالشك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت له، والشك قبل الفراغ من العبادة اعتبره وابني على اليقين.
يقول السائل: رجل من أهل مكة أدى الحج ثم بعد الحج أتى بعمرة، هل يعتبر متمتع؟
لا، لا يعتبر متمتع، لأن التمتع صفته أن يأتي بالعمرة أولا ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من نفس السنة من مكة، هذا المتمتع. أما الذي جاء بالحج أولا ثم إن شاء أحرم بعمرة بعد هذا، كأن يكون مثلا أحرم بالحج من مكة وأدى نسكه ثم بعد الانتهاء من أعمال الحج في اليوم الثاني عشر مثلا سافر إلى الطائف أو سافر إلى المدينة ثم عاد إلى مكة، أحب أن يعود إليها بعمرة، عاد إلى مكة بعمرة، فلا يسمى هذا متمتع لأنه أتى بالحج أولا ثم اعتمر بعد هذا.
يقول السائل: والدتي مريضة مرضا نفسيا، وعندما تكون في مرضها تنقطع عن الصلاة، وعندما تكون صحيحة تصلي، فهل عليها شيء؟
لا هذه ليس عليها شيء والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، هذا شبيه بالجنون، ما دامت ما تدرك وما تعقل فليس عليها شيء، إذا صحت تؤدي الواجبات، وإذا ساءت حالها وصارت لا تدرك ولا تميز فليس عليها شيء والحمد لله.
يقول السائل: رجل طاف طواف الوداع وسافر إلى جدة ثم رجع إلى مكة، هل عليه وداع آخر عندما يريد السفر إلى بلاده؟
لا، ليس عليه وداع واجب، وإنما الطواف مستحب في كل وقت، لكن ما دام أنه بعد نسكه ودع وخرج من مكة فإذا عاد عليها إليها مرة أخرى فلا يجب عليه وداع، وإنما يستحب منه الطواف في كل وقت.
يقول السائل: رجل جامع زوجته قبل طواف الإفاضة أكثر من مرة، فماذا عليه؟
عليه فدية واحدة، لأن المحظور إذا تكرر قبل أن يكفر فليس فيه